إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الحق جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ويقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ويقول النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويقول من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد هذه النصوص وغيرها كثير يدل على أهمية الوحدة والائتلاف بين المسلمين أمر الله ورسوله باتحاد المسلمين وتآلفهم وأن يلزموا جماعتهم وإمامهم ونهاهم عن التفرق والاختلاف وخصوصا ما كان في الدين، فإن شر التفرق ما يكون في الدين لما ينبني عليه من إضاعة معالمه ولبس الحق فيه بالباطل ونشر العداوة والبغضاء بين المسلمين، ثم إن هذا الخلاف قد يؤول إلى تبديع أو تكفير، وهذا أمر خطير. لا شك أن المسلمين ينبغي أن يلزموا طريقة واحدة ومنهجا واحدا، لا يبدع بعضهم بعضا ولا يكفر بعضهم بعضا. إنها الجادة السوية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم مفارقا بها خصلة من خصال الجاهلية، وهي التفرق والاختلاف. كان أهل الجاهلية متفرقين مختلفين، لا يجمعهم إمام واحد ولا سلطان واحد، فضلا عن كثرة حروبهم وقتالهم، فبعث صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الجماعة، يدعو إلى الوحدة والائتلاف، ويأمر بلزوم جماعة الإمام المسلم الذي يتأمر على البلد من بلاد المسلمين، كما سمعنا من قوله فليلزم الجماعة، وكما قال أيضا تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وقال أيضا من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة على قلب رجل واحد، متفقين مؤتلفين في جماعة واحدة وكيان واحد تحت سلطان وحاكم واحد. هذا هو ما كان عليه الأمر عندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الأمر في عهد الصحابة خير سلف الأمة. ما كان الدين إلا واحدا، ولا كان الاعتقاد إلا واحدا، ولا كان المنهاج إلا واحدا، لا بدعة ولا كفر ولا شيئا من ذلك. ثم إن الأمور تطورت في هذه الأمة، دخلت فيها البدع شيئا فشيئا، والبدع تورث التفرق والاختلاف وتؤدي إلى تبديل معالم الدين، فصار المسلمون متفرقين في نفس دينهم واعتقادهم. التفرق في الفقه والأحكام شيء ليس بمذموم، بل كان عليه الصحابة وسلف الأمة، لأنه من طبيعة البشر الاختلاف في الرأي والفهم والاستنباط، هذا يفهم من النص كذا، وهذا يفهم منه كذا، وهذا يبلغه النص وهذا لا يبلغه، طبيعة لا بد منها في البشر، وكان عليها سلف الأمة. وأما التفرق المذموم فهو التفرق في الاعتقاد، في أصول الدين. لا يصح أن يتفرق المسلمون في ربهم، هل له صفات أم لا مثلا. لا يصح أن يختلفوا في إيمانهم، هل هو قول وعمل أو لا مثلا. لا يصح أن يختلفوا في أصحاب نبيهم، هل كانوا على الصواب والسداد أم لا مثلا. هذه أمور من أصول الدين، من الاعتقاد الواجب على المسلمين، فضلا عن مسائل توحيد العبادة واللجوء إلى غير الله سبحانه وتعالى وصرف العبادة إليه. الاختلاف في هذه المسائل وما يشبهها اختلاف مذموم، يدور بين البدعة والكفر، وهو أمر طارئ على هذه الأمة عندما دخلت فيها البدع ومحدثات الأمور، سواء كان ذلك بجهل وسوء فهم كما وقع من الخوارج، أو كان بمصدر أجنبي عن الإسلام كبدعة التجهم والاعتزال التي اعتمدت على منهج أهل الكلام وكتب الفلاسفة اليونان. لما دخلت هذه البدع في الأمة تفرقت واختلفت، وظهر التبديع والتكفير، وعقد الولاء والبراء على غير السنة والحق، وظهرت العصبية والحزبية، أمور وشرور تعاني منها الأمة منذ أمد بعيد حتى وقتنا هذا. إن هذه الظاهرة لابد أن ترصد وينتبه لها المسلمون. التفرق في الدين في أصوله واعتقاداته مذموم، لا يحل لأحد أن يبرره أو يقول إنه ظاهرة صحية مفيدة. إنما المفيد أو الذي ليس فيه ضرر هو الاختلاف في الأحكام، وأما الاختلاف في الأصول والاعتقاد فليس كذلك. يمكنك في الفقه أن تقول فيه قولان، فيه ثلاثة، فيه أكثر، والراجح كذا والمرجوح كذا، ومن أخذ بقول لتقليد أو تأويل فلا حرج عليه ولا ينكر بعضهم على بعض. وأما في الأصول فلا يصح أن تقول فيه قولان أو أكثر، ولا يصح أن تجعل مذهب أهل البدع مكافئا وسميا لمذهب أهل السنة أتباع السلف الصالح. من الناس من يجعل الاختلاف في العقائد كالاختلاف في الأحكام، فيقول رأي السنة كذا ورأي الشيعة كذا ورأي المعتزلة كذا ورأي المرجئة كذا، وتخير تخير ما يناسبك. فهذا ليس من الدين، وهذا الطرح يتنافى مع أصول الدين وما عليه سلف الأمة والعلماء جيلا بعد جيل. لابد أن يصحح الاعتقاد، لابد أن يكون المسلمون على عقيدة واحدة ومنهاج واحد. لا يصح أن يكون المسلم مختلفا مع أخيه في الله، له صفة أم لا، في السماء هو أم لا، أفعاله معللة بحكمة أو لا، إلى غير ذلك. لا يصح الاختلاف في الرب ولا في أصول الاعتقاد وأركان الإيمان وأصول السنة التي دل عليها النص والإجماع. لا يصح أن يختلف المسلمون في مثل هذه الأشياء. الواجب أن يجتمعوا على عقيدة واحدة ومنهاج واحد، يجتمعوا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفهم الصالحون. هذا هو السبيل الذي أمر به الله تعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبيل واحد واضح لا تعدد فيه ولا لبس، وكله موجود مسطر مؤصل في كتب علمائنا خلفا عن سلف بأدلته من الكتاب والسنة. فلماذا يصدف الصادفون ويعرض المعرضون ويتخذون البدائل من الرأي والكلام والقياس والذوق وغير ذلك؟ لماذا؟ السبيل واحد والطريق واحد لا تعدد فيه ولا خفاء، وكل مسلم مسؤول عن نفسه ودينه واعتقاده. نسأل الله أن يوفقنا للحق ويثبتنا عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تتعالى الصيحات وتنطلق الشعارات تنادي باتحاد المسلمين، وخصوصا في مواجهة عدو غاشم متوحش لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يرعى لله حرمة ولا حدا. إن هذا ليس بجديد، المعاناة قديمة والألم قديم، والشعارات والدعاوى قديمة، ليس هذا بجديد، واقعنا كما هو لم يتغير. لا يزال المسجد الأقصى أسيرا، ولا يزال إخوان القردة والخنازير يمرحون في الأرض ويفرحون وللدماء يسفكون وعلى الحرمات يعتدون، ليس هذا بجديد. وعندما ينادى الآن بوحدة المسلمين فهذا أيضا ليس بجديد. دعونا إلى الوحدة منذ عقود ولم يتحد المسلمون، كلام كثر قوله ونشره دون تطبيق على الأرض ودون تنفيذ حقيقي وسعي حقيقي له. لا شك أن هناك فرقا بين مقام السعة ومقام الضرورة، ففي مقام الضرورة ينهض المسلمون يدا واحدة وجسدا واحدا، لا فرق بين مذهب وآخر ولا بين فكر وفكر. إذا هجم العدو على بلادنا مثلا فلا أقول لمن بجواري أنت سني أم أشعري أم صوفي أم كذا أم كذا، الكل يجب أن يدفع وينهض لمواجهة العدو المعتدي. ولسنا عن هذا نتحدث، إنما نتحدث عن الشعارات القديمة التي كانوا يطلقونها وينادون بها في مقام سعة وأمن، والمسلمون يعيشون حياتهم يتعلمون أو يعرضون عن العلم، أيا كان الشأن، المهم أنه واقع قديم بين المسلمين. فالذي يدعو إلى الوحدة ما منهجه وما اعتقاده؟ ماذا يعتقد في ربه؟ ماذا يعتقد في نبيه؟ ماذا يعتقد في أصول الإيمان؟ ما موقفه من أصول السنة التي دونها الأئمة وأجمعوا عليها وبدعوا وكفروا من خالفها؟ ما موقفه؟ إن الوحدة التي تكون على غير أساس ليست وحدة ولا تؤدي إلى خير، بل لا بد أن تؤدي إلى الشقاق والتنافر، لأن المسألة دين. أنا أعتقد اعتقادا معينا وأعتقد أن من خالفني ضال، فكيف أتنازل عن هذه العقيدة؟ كيف يمكن أن أجتمع مع شخص على سبيل التنازل عن المبادئ والاعتقادات والأصول؟ هذا لا يكون. وإلى هؤلاء الذين ينادون من قديم، هل تنازلتم عن مبادئكم؟ هل تنازلتم عن أفكاركم ومناهجكم؟ هل تنازلتم عن تحزبكم وتكتلكم وخروجكم على حكام المسلمين؟ هل راجعتم اعتقادكم ومنهجكم؟ هل تعلمتم دينكم؟ هل تعلمتم دينكم؟ عندما أسأل واحدا منهم أين الله؟ فيقول في كل مكان. في كل مكان؟ أفي المزبلة هو؟ أفي أجواف المخلوقات هو؟ أفي الكنف هو؟ أفي الحمامات والقاذورات هو؟ ما معنى أن الله في كل مكان؟ هذا كفر. الذي يقول هذا الكلام هذا كلام كفر بالله العظيم. وأما اعتقاد أهل الإسلام فهو أن الله في السماء مستو على عرشه بائن من خلقه، هذا اعتقاد أهل الإسلام. فلا يصح أن نختلف هل الله تعالى بالنسبة لنا في جهة أو ليس في جهة، هل الله داخل العالم أم خارج العالم؟ لا يصح. هذه تناقضات في العقول قبل أن تكون في الأديان. يقال إن الله تعالى ليس في داخل العالم ولا في خارجه. طيب أين هو؟ أتعبد عدما لا وجود له؟ عندما يقال حق الله تعالى أن يعبد ولا يشرك به شيء، العبادة لله وحده والدعاء لله وحده والاستغاثة بالله وحده، كيف يمكن أن نختلف في هذا؟ كيف يمكن أن يكون من بجواري يعبد غير الله؟ لا يصح. وفي اعتقادي أنه كذا، وفي اعتقاده أنني كذا، كيف نتفق؟ كيف نتفق؟ لو اتفقنا ظاهرا فلا بد أن نختلف بعد ذلك، لأن المسألة دين، ولا أعز على المسلم من دينه وإن كان مبتدعا. لا بد أن يعقد الولاء والبراء على ما يعتقده ويدين الله به. الصحابة لم يجتمعوا على تفرق في الاعتقادات، ما كان بعضهم سنيا وبعضهم شيعيا وبعضهم معتزليا، لم يكن هذا في الصحابة، ولم يكن هذا في سلف الأمة الصالحين الذين تمسكوا بما كان عليه الصحابة، هذا لا وجود له. الصحابة على دين واحد، على منهج واحد، على اعتقاد واحد، على كتاب واحد وسنة واحدة. فمن أراد أن يجتمع اجتماعا صحيحا سليما ويحقق المصلحة بالفعل، فعليه أن يجتمع كما اجتمع سلف الأمة وعلى رأسهم الصحابة. فنحن الآن في سعة، يمكننا أن نتعلم، لو تكلمنا على بلدنا مصر مثلا، يمكننا أن نتعلم، ليس عندنا مشكلة، الكتاب موجود والسنة موجودة وكلام السلف موجود. فإذا أردت وحدة بين المسلمين فهذا هو المصدر الذي تتحد عليه، لا نتحد على فكر فلان وجماعة فلان وحزب فلان، لا نتحد على هذا، إنما نتحد على ديننا ومبادئنا ومعتقداتنا، وكل أحد من البشر يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. المسؤولية واقعة على كل مسلم. نحن في بيوتنا نسمع كثيرا ونقرأ كثيرا، في تعاملاتنا مع المسلمين كل واحد له مذهب، وكل واحد له فكر، وكل واحد له اعتقاد. المسؤولية واقعة على آحاد المسلمين. أول الخلاص العلم، تعلم دينك. وليست المسألة صعبة، العلماء موجودون والحق معروف وواضح، إلزم الحق وإلزم أهله وتعلم دينك، ماذا تعتقد في ربك، ماذا تعتقد في أركان الإيمان، ماذا تعتقد في أصول السنة، ماذا تعتقد في توحيد العبادة، تعلم هذا واثبت عليه، هذا هو الحق. وعلم أخاك، أعطه كتابا، أسمعه شريطا، تناقش معه برفق وحلم وعلم، انصح، لا تترك أخاك، لا تقل هذا له رأيه وهذا وأنا لي رأيي. هذا في الأحكام، مس الذكر ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء، وإحنا بنصلي وراء الإمام نقرأ الفاتحة ولا ما نقرأش، ده اختلاف في الأحكام، لكنني أتكلم عن اختلاف في العقائد. مفيش حاجة اسمها له رأيه ولي رأيي، له فكره ولي فكري، مفيش الكلام ده في الإسلام. انصح أخاك، وارفق به وعلمه بعد أن تتعلم. بهذه الطريقة لو أدى كل واحد من المسلمين ما عليه سيتحقق المطلوب. كل واحد فينا له دوره الصغير في خاصة نفسه وفي من حوله بحسب الإمكان. لو قمت بدوري وقام أخي بدوره وقام الثالث والعاشر بدوره تحقق المراد، وصار المسلمون على قلب رجل واحد. الإصلاح يأتي من هنا، يأتي من القاعدة، يأتي من الجماهير، يأتي من عوام المسلمين. هذا هو الإصلاح. وأما الذي يأمل الإصلاح بطريق آخر فقد جربناه كثيرا. جربنا الحزبيات والجماعات والعصبيات، جربنا الخروج على الحكام، جربنا الدخول في السياسة، حدث شيء، وصلنا إلى شيء، فلنجرب. جربنا كتير، نجرب الطريق ده بقى. مع أن الإسلام لا يجرب ولا يطرح على أنه خيار قابل للتبديل، إنه أمر ملزم، ولكن أقول جرب، تعلم دينك، صحح عقيدتك، استقم على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، علم أهل بيتك، علم إخوانك وأصدقائك بشكل يسير ميسر ليس فيه أي مشكلة، بهذا تؤدي ما عليك. أخيرا، المتكلمون كثيرون وكل واحد له كلام، ونسمع منك يا فلان ونسمع من غيرك، ما هو مش أنا الواحد اللي عايش في البلد ولا الواحد اللي بتكلم، اللي بيتكلم كتير. طب نعمل إيه؟ أصدق الله يصدق، بمعنى إنوي نية جازمة صادقة مخلصة أنك تريد الحق. يا رب أنا عايز الحق، أنا عايز استقيم، أنا عايز الصواب والسداد، عايز السنة والمنهج. إذا اطلع الله في قلبك على هذا سيهديك ولن يخذلك. لكن الذي يريد الهوى ويريد المزاج ويريد ما يناسب رأيه وفكره وحماسته فهذا هو الذي يضل. واحد عايز ياخد فتوى بالإباحة، هو عايز يعمل حاجة بهواه ومزاجه ويريد من يحللها له، فهذا لابد أن يضل، لأنه لم يرد الحق. وأما الذي يريد الحق فعلا ولا يريد هواه، لا يريد إلا مرضاة الله، فهذا لا يخذله الله. ولو فرض أنه أخطأ فهو معذور غير مأزور، بمعنى يا رب أنا عايز الحق وعايز الصواب والسنة والحاجات دي كلها، وأنا شفت واحد دلوقتي قدامي بيتكلم غلب على ظني أن كلامه صحيح وأنه هو الحق، عملت اللي عليك، لا إثم عليك. حتى لو اللي بيتكلم ده أوقعك في ضلالة فلا إثم عليك، لأنك أديت ما عليك. شفت الدين رحمة إزاي؟ مفيش صعوبة، ليس هناك مشكلة، المهم الصدق والإخلاص، أنك تريد الحق فعلا لا تريد الهوى ولا فكر الحزب والجماعة ولا كذا ولا كذا. أصدق الله وحقق الإخلاص والنية الصالحة واترك الأمر وفوضه لله عز وجل، أد ما عليك تصل إلى النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى. ودعك من أصحاب الشعارات الذين لا يقدمون حلا واقعيا ملموسا نشعر به ونجد ثمرته في الواقع، شحن، أصحاب شحن فقط. ما يفهمش في حاجة غير إنه يشحنك ويهيجك ويخليك سائر ومنفعل. وبعدين في حاجة هتتعمل، احنا عايزين نعمل حاجة، عايزين شيء ملموس يناسب الواقع. وأما مثل هذه الطرائق فقد جربناها عقودا ولم تؤدي إلى شيء. اسلك السبيل واعتصم بالله والزم حبل الله واصدق الله وحقق الإخلاص والنية الصادقة. علم نفسك وعلم من حولك، اطلب الحق يهديك الله سبحانه وتعالى ويثبتك عليه. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والثبات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم احفظ عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم انهم جائعون فاطعمهم، اللهم انهم جائعون فاطعمهم، اللهم انهم خائفون فامنهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم لعنهم لعنا كبيرا وانتقم منهم يا رب العالمين، زلزل الارض من تحت اقدامهم، يتم اطفالهم ورمل نساءهم وخرب بيوتهم واجعل كيدهم في نحرهم وتدبيرهم في تدميرهم، ولا تمكن لهم في بلاد الإسلام يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اختم لنا بخير وألحقنا بالصالحين وارض عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.